إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكما وعدناكم من قبل أنه سيكون لنا لقاء مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، وها نحن قد أوفينا بعهدنا معكم، حيث أننا الليلة نلتقي مع فضيلة الشيخ على موقعه المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته وأن يسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ونقول لشيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وقبل أن نبدأ اللقاء، هناك بعض الرسائل التي وصلت إلينا عن طريق الموقع، أحببت أن أقراها عليكم ثم نبدأ اللقاء مع فضيلة الشيخ إن شاء الله تعالى. الرسالة الأولى من أخينا الكريم ياسين، قال: السلام عليكم يا شيخنا، إليكم سلام من ولدك من المغرب ياسين. إنه يحز في قلبي أنك بعيد عني في بلدك العظيم مصر، واسمح لي أن أناديك أبي، إنك في منزلة أبي أو أكثر يا أبي. وإني لو كانت عندي الإمكانيات لسافرت لبلدي مصر لأعيش معك خادما تحت قدميك وأتعلم على يديك يا أبي الدين الصحيح. إنك في قلبي، وإن لم نتلاقى فموعدنا في جنة الخلد يا أبتي إن شاء الله إن شاء الله. ورسالة أخرى من أم محمد من كندا تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي وشيخ الجليل حفظكم الله وشفاكم شفاء لا يغادر سقما. الشيخ الجليل، لقد أظلمت الدنيا منذ أن حال المرض بيننا وبينكم وبينكم وبين محبيكم، وأسأل ربي عز وجل ألا يحرمنا من وجودكم بيننا. والله يا أبي ويا شيخ الجليل، إنا لنترقب هذا اللقاء، ووالله لا أفرح بلقاء والداي كما أفرح بلقائكم، أدام الله علينا هذه النعمة وأقر أعيننا بشفائكم عاجلا غير آجل. أبي وشيخ الجليل، سأرزق إن شاء الله تعالى بطفل وسأربيه بإذن الله تعالى ليكون حرسا للحدود، وليكون هدفه الوحيد خدمة دين الله عز وجل، وأن يذب عنه كيد الكائدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا صديق الموقع أخونا عمرو قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عظيم المنة، ناصر السنة، ناصر الإسلام بأهل السنة، حفظ الله الشيخ أبي إسحاق الحويني رضي الله عنه، بنحبك في الله كثيرا يا شيخ، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحشرك مع الأنبياء والمرسلين. شيخنا، رجاء حفظك الله، أرجو الدعاء لي بالهداية وأبطل السجاير والزوجة الصالحة، حفظكم الله ورعاكم. بطل السجاير. الأخ الفاضل محمد سعد، رجاء حار، يا ريت يعني نريد أخبار الشيخ الصحية، وأي أخبار ولو غير صحية للشيخ يوميا على الموقع، ويا ريت الله يكرمك اللقاء ده يتكرر كثيرا، لأننا افتقدنا الشيخ، فاسعى جاهدا، ويا ريت يكون اللقاء كل يوم أو حتى كل أسبوع. جزاك الله خيرا أخ عمرو. أخونا السيف المسلول بعت رسالة بيقول فيها: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أشكر إدارة الموقع على هذا المجهود، وجعله الله في ميزان حسناتكم، وبارك الله لنا في عمر الشيخ وعلمه، وزادنا وإياه فقه. عندي رجاء للشيخ بارك الله فيكم أن تخبروه، نريد شرحا لصحيح البخاري ومسلم من الشيخ الحويني، حيث أننا نستمتع وتتفتح أفكارنا وعقولنا بشرح وتفصيل الشيخ، نريد منه أن يشرح هذه الكتب ولو حتى في الغرفة المباشرة هنا بالموقع، حتى لا يضيع وقت الشيخ بالسفر ليعطي درسا في قناة الناس أو أي قناة أخرى، نستطيع أن نوفر جهد ووقت الشيخ بمثل هذا العمل، بارك الله فيكم. أيضا هناك أخ من تونس يقول: السلام عليكم، أريد من شيخنا الجليل أبو إسحاق الحويني أن يدلني على طريقة أتخلص من معصية أقترفها، حيث أن عمري 35 عاما وتبت من قليل من عدة أشهر، ومعصيتي تتمثل في شرب الخمر، حيث أنه عندما أكون بمفردي يغلبني شيطاني وأتوجه بدون أن أتماسك إلى أقرب حانة وأشرب الخمر رغم أنني في عسر، ويتصدق علي بعض الزملاء والأقارب فأقوم بتلك المعصية. لذلك أرجو منك يا شيخنا، ونحن نحترمك ونبجلك في بلدنا تونس، وربما أكون تبت على يديك، لأن أحد الزملاء أطلعني على فيديو لفضيلتكم تحكون فيه عن قصة الساحر والراهب، فدخل الكلام قلبي وتبت بعدها بمدة قصيرة، ولكنني إلى اليوم لم أستطع التخلص من تلك المعصية. أرجو أن تنصحني وترشدني ماذا أفعل. وهناك يعني أسئلة كثيرة وردت إلى الموقع، هذه الأسئلة عددها يقرب من 1000 سؤال، فطبعا لكثرة هذه الأسئلة فيعني لن نستطيع أن طبعا نجيب عن كل هذه الأسئلة، وإن كنا إن شاء الله في مرات قادمة بإذن الله تعالى سيجيب الشيخ بإذن الله على بعض هذه الأسئلة. نسأل الشيخ في هذا المجلس، ماذا يفعل المسلم في زمن الغربة على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي؟ فتفضل الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فحياكم الله أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، وهذا هو أول لقاء لي على هذا الموقع مباشرة، برغم أن هذا الموقع له عدة سنوات ولم يكن لي أي جهود تذكر في هذا الموقع إلا ما يظهر لي من المادة الصوتية أو المادة المصورة أو المادة الصوتية، وفريق العمل القائم على الموقع جزاهم الله خيرا، هم يعني أصحاب الفضل علي في هذا الأمر. وأنا أرجو من ربي سبحانه، أرجو ربي سبحانه وتعالى أن يتكرر هذا اللقاء أسبوعيا. أنا أنوي الحقيقة منذ مدة أن أتواصل معكم مباشرة على الموقع لمدة 2 ساعة في الأسبوع، وأنا إن شاء الله عز وجل ذاهب للحج، يعني سأعقد أيضا معكم لقاء أو لقاءين على حسب ما تتيسر ظروفي يعني هناك، لأتواصل معكم وأنظر إلى يعني مشكلاتكم وإلى أسئلتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح فهمي وأن يسدد رميتي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا هو يعني السؤال الذي وجه، ماذا يفعل المسلم في زمان الغربة؟ لابد أن نعرف أولا معنى الغربة، والغربة ألا يكون لك شبيه ولا نظير، وأن تنبت في مناخ غير مناخك، ومع ذلك فالعجيب أنك تحيا. لو وضعنا نبتة مثلا تنبت في الصيف وغرسناها في الشتاء، العادة أنها لا تخرج، ولو عكسنا الأمر فالعادة أنها لا تنبت أيضا، ومع ذلك بذرة الإيمان هذه حيثما بذرتها تنبت. فأنا أقول الغريب أو الغرب هو الذي يعيش في غير مناخه ومع ذلك يحيا لا يموت، يعني السبب في ذلك هو حرارة الإيمان. ولذلك لابد من النظر إلى سيرة الغرباء الأولين. كل غربة جاءت بعد الغربة الأولى التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة تسمى بالغربة التالية أو الغربة الثانية. فكل غريب يمر بهذه المرحلة لابد أن ينظر إلى حال الغرباء الأولين، كيف أنهم مع شدة الإرهاق وشدة الضغط عليهم وتكالب قريش عليهم، ولم يكن القرشيون آنذاك كمثل الدول الآن، كانوا أشد قوة وأشد تضامنا وأشد افتراء وتعذيبا من الآن، ومع ذلك استطاع هؤلاء بفضل الله سبحانه وتعالى وبصدق إقبالهم على الله سبحانه وتعالى أن ينصروا هذا الدين برغم غربتهم. الأمثلة كثيرة جدا، بدأت بمساومة جرت مع النبي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، أو بالأحرى بين قريش وبين النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يساوم على شيء قط مما أمره به ربه سبحانه وتعالى أن يبلغه للناس. وكما قال الله عز وجل في مثل هذا: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فقدمه أولا وأخرهم ثانيا، وهذا له نكتة. النكتة دي هذه تتعلق بالكبر، مش ما جاتش الآية ودوا لو يدهنون فتدهن، لا، ودوا لو يدهنوا فيدهنون، يعني عايزين المبادرة تأتي من النبي عليه الصلاة والسلام على أساس أنهم كانوا يعتبرونه الأقل والأذل وهم السادة، فالكبر هو الذي جعلهم يعني لا يعني يخطون هذه الخطوة، بل لابد أن يتنازل هو صلى الله عليه وسلم ثم يتنازلون بعد ذلك، لكن طاش سهمهم بطبيعة الحال لأنهم لم يكونوا يعرفوا من هو النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم يكونوا يعرفوا رب العزة تبارك وتعالى، كما في يعني حديث المسور بن مخرمة ورواه ابن الحكم في صلح الحديبية وهم بيكتبوا الصلح، لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال والله ما نعرف الرحمن، هذا الرحمن ما نعرفه، ولكن اكتب ما يعني نعرفه باسمك اللهم. فانا عايز اقول انه يعني هذه المساومات من جانب قريش والرسل والوفود التي كانت تأتي النبي عليه الصلاة والسلام ليتخلى عن دعوته، وتظل قريش جميعا لا يفترقون، ما هدأت هذه المساومات إطلاقا، ولكنها كانت تتكسر دائما عندما تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبث الاعتقاد عند هؤلاء الناس. كما قلت حدثت مساومات كثيرة، لكنني الحقيقة أقف عند واقعة رواها الإمام الكبير العلم أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه، وكذلك رواها عبد بن حميد وغيره من العلماء المتقدمين بإسناد مقارب، فيه طبعا الإسناد ليس صحيحا تماما، ولا يعني أعتقد أنه يكون حسنا هكذا قولا واحدا، ولكنه إسناد مقارب يصلح أن يحكى، لأن ده داخل في باب السير وغيره يعني. فأنا يعني أذكر لكم يعني هذا كمثال لي يعني هؤلاء الذين كانوا يساومون النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه أقام عليهم الحجة ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. الحديث ده كما قلت رواه ابن أبي شيبة وغيره من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، بيقول جابر أن قريشا اجتمعت يوما فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل يعنون النبي عليه الصلاة والسلام الذي قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فقالوا ما نعلم أحدا غير عتبة ابن ربيع، على أساس أنه عتبة كان رجلا متكلما وكان خطيبا مفوها. فيعني أرسلوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا يعني حمسوه الأول وبجحوه إلى نفسه وقالوا له أنت يعني رجل ممتاز وصفتك كذا وكذا، وقالوا له يا أبا الوليد ائتيه كلمه ويعني أقم عليه الحجة وكذا يعني. فجاء الوليد بن عتبة، عتبة بن الربيعة اللي هو يكنى بأبي الوليد، فقال يا محمد أأنت خير أم عبد الله؟ يعنون أباه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ده سؤال لا يجاب عنه، يعني يقول أنا خير من أبي، هو بيحاول يجيب يعني أسئلة مفحمة له بحيث أن يقيم عليه الحجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني عتبة سأله أأنت خير أم عبد الله؟ فسكت. ثم قال أأنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت الوجد يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجب يعني. فقال العتبة ابن ربيعة فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبدت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. يعني شوف يعني داخل غلط وداخل التحدي، يقول يعني إذا كنت تقول أنك خير من أبيك أو خير من جدك فأقول عشان نسمع الكلام بتاعك ونقول آه والله شوفوا هذا الرجل كيف يزري على أبيه وعلى جده وبتاع. وده كان مسألة يعني مسألة شديدة جدا، لأنها تضر بقى بقصة الاعتداد بالنفس والقبيلة والكلام ده. وإن كنت تقول أنهم أخيار فقد عبدوا الآلهة التي جئت لتفرق جماعتنا وتقول أنه لا يحل لكم أن تعبدوا لا اللات ولا العزة ولا مناه ولا الكلام ده. وبعدين بدأ يغلط بقى وبدأ يهدد، فقال إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه منك، يعني لم نرى كائنا يعني السخلة زي الماعز الصغير يعني اللي هو المولود، يريد أن يقول الولد ما رأينا ولدا أشأم على قومه منك، فرقت جماعتنا شتت أمرنا عبت ديننا فضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلة أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى أيها الرجل. بقول له يعني خلاص يعني خلاص فاضل شوية ونقعد نتقاتل بسببك، يعني لما كلنا يقتل بعضنا بعضا بسببك أنت مشؤوم ولا ولد ميمون. وبعدين بدأ يغريه، قال له يعني إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا واحدا، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا. وكثير من الناس بيتصور أن دعاة الإصلاح وراهم مآرب دنيوية ولذلك ممكن يشتريه. عشان كده أنا بنبه يعني كثير من إخواننا ونسأل الله أن يربط على قلوبنا وعلى قلوبكم أن كثيرا من أصحاب الدعوات الصادقة الذين فتح الله عز وجل قلوب الناس لهم سيجدون من يساوم على دنيا، يعني ممكن يساوم يقول أنا ممكن أجيب لك فيلا، ممكن أجيب لك سيارة، ممكن أخليك تطلع في الفضائيات، ممكن أقربك من أصحاب القرار، ممكن كذا ممكن كذا، إذا وجده قبل يحترق يقول خلاص إحنا عرفنا ديته، إحنا عرفنا ديته، ديته إيه؟ أكله أكلة كويسة، شربه شربة كويسة، خلي السيارة تستناه تحت جناح الطيارة، خليه ينزل في الديوان الأميري، خليه يروح في صالة كبار الزوار، الكلام ده إذا وجدوا منه مهادنة وبعدين يسألوا سؤال أو سؤالين أو ثلاثة فيجيب بخلاف ما كان يجيب قبل ذلك أو يجيب بخلاف ما يعتقد أو الكلام، يعرف أن ده إنسان محترق. فعلشان كده لابد أن ينتبه يعني إخواننا، نسأل الله أن يربط على قلوبنا وإياكم إلى مثل هذه المساومات المبطنة، وهذه تحتاج إلى بصيرة، والله عز وجل الذي يفتح بصيرة الإنسان إلى مثل هذا. عشان كده يعني لما تشوفوا مثلا بلقيس لما سليمان عليه السلام أرسل إليها هذا التهديد، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، كلمة ونص. فطبعا استشارت قومها الجماعة قواد الجيش، قالوا نحن أولو بأس شديد وعندنا الجيوش وعندنا البتاع، بس أمرينا بس وإحنا ندخل على سليمان ده ونجتاح بيضته والكلام ده. فكانت امرأة عاقلة بس حبت تعرف هذا رجل ممن يشترى ولا رجل صاحب مبدأ، فقالت إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. بعد ما حصل بقى إيه كلامها الأول، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. طيب أنا عايز أعرف، هو ملك جاي يجتاح عشان يحتل الأرض وياخد الخيرات وينهب مقدرات الناس ومش عارف الكلام ده، ولا ده رجل صاحب مبدأ؟ الهدية معروفة أنها يعني تكسر القلب وتسل سخيمة الصدر، وزي ما احنا بنقول في الأمثال اطعم الفم تستحي العين، طالما أكلته وطالما ان انت اكرمته خلاص عينه اتكسرت. فارسلت هدية عشان تشوف القصة دي، هل هو ملك من الجماعة اياهم اللي لو اديته قرشين يسكت، ولا هو صاحب مبدأ؟ طبعا لما ارسلت بالهدية والكلام ده غضب سليمان عليه السلام اشد الغضب، وقال اتمدونني بمال؟ فما اتاني الله خير مما اتاكم، بل انتم بهديتكم تفرحون، ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هو ده صاحب المبدأ، لا يشترى مطلقا أبدا، ولو وضعت الدنيا كلها في كفة بالنسبة له لا يشترى على الإطلاق. فهو يعني بعد ما سألوا أنت خير أم عبد الله أم عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب، برضو تعدى حدوده وقعد يقول له انت مشؤوم علينا وعملت فينا وخليت وسويت، وقريش الدنيا كلها بتتكلم ان في قريش ساحرا، يعني جبت لنا سمعة سيئة جدا والكلام ده. وبعدين بدأ مسألة الايه المساومة، اذا كان يعني انت يعني فقير وتحتاج الى مال وعملت الحدوتة دي كلها لكي تكون غنيا، جمعنا لك حتى تكون اكثرنا مالا. إذا كنت أنت القصة دي يعني النساء ممكن يعني تتزوج وتختار أجمل نساء قرآن هنجوزك 10، خلاص كده. إيه النبي صلى الله عليه وسلم ساكت. شوفوا بقى أدب الدعوة مع واحد مستفز زي عتبة بن ربيعة ده، شوف كل كلام استفزازي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه، قال له أفرغت يا أبا الوليد، يعني حتى ما قالوش يا عتبة ولا سماه باسمه حتى، إنما كناه، والتكنية دي علامة تبجيل واحترام وتوقير والكلام ده. قال له أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال عتبة حسبك حسبك، ما عندك غير هذا اللي الصاعقة يعني؟ فقال له لا. فرجع عتبة ابن ربيعة إلى قريش، فطبعا متلهفين يعني عايزين يعرفوا هل أحرز نصرا ولا استطاع أن يقنع النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. قالوا ما وراءك؟ قال ما تركت شيئا أرى أن تكلمونه إلا كلمته، يعني أنا أنتوا اخترتوني علشان أنا رجل بليغ ورجل فصيح وبستطيع أن أنا أناظر وأقيم الحجة على مخالفي وإلى آخره، ما فيش حد يقول لي أنت ما قلتلوش كده ليه أو نسيت تقول له كذا، لا ما تركت شيئا يخطر ببال أحدكم يمكن أن أكلمه في هذا الموضع إلا كلمته به. قالوا له فهل أجابك؟ قال نعم. طيب قال لك ايه؟ قال لا والذي نصبها بنية، اللي هي الكعبة يعني بيحلب الكعبة، ما فهمت شيئا مما قال. وخلي بالك ده راجل عربي ما فهمش ولا كلمة، غير انه قال انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. اول ما قال صاعقة اتبرجل ودماغه طار منه وما عادش قادر يفهم حاجة.
قال ويلك، يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟ قال لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذيك الصاعقة. يعني عقله طاش وتبرجل وما عادش عارف يعمل اي حاجة اول ما سمع الصاعقة. ده يدل على ايه؟ هذا يدل دلالة قاطعة على انهم كانوا يعلمون انه صادق، والا ايه اللي يرعبه يعني لما يذكر الصاعقة؟ وان شاء الله يفضل يذكر الصاعقة من الصبح لاخر النهار. اذا كان يعتقد انه كاذب وانه ليس بصادق، ايه اللي يضره يعني في المسألة؟ كانوا يعتقدون أنه صادق عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى فيما يتعلق بفرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى هو معتقد الحق، وهذا الذي حدث في قريش فعلا مع سادتهم، كانوا يعتقدون أنه على الحق، ولذلك يعني لما بلوش حاجة قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والله احنا القرآن ده عظيم جدا وكويس، بس كان ينزل على واحد زي مثلا ابو جهل ولا حاجة ولا ابو لهب ولا حد من ده. اذا القصة مش قصة ان يقبل الحق ام يرد الحق، القصة قصة اشخاص، ان كان ده اولى من ده. الله اعلم حيث يجعل رسالته. فانا عايز اقول كانت البداية في الاول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغريب الاول الذي جاء بالحق، ورمته قريش عن قوس واحدة. لكن الصدق لا يحتاج إلى استئذان، الكلام الصادق يدخل القلب قسرا. تعرف الوسواس القهري لما بيهجم على القلب كده، وتبص لأي واحد بيسمع وسواس ويسمع الكلام ده يحاول يدفع عن نفسه ما يستطيع. الصدق هكذا، وأسف التشبيه يعني، طبعا يعني أنا بشبه يعني حاجة ممتازة جدا بحاجة سيئة طبعا، وده جائز لأن لا يشترط أن يلتقي المشبه والمشبه به في أخص الصفات، بل في صفة من الصفات بس. ويعني معلش هخرج أعمل حاشية كده على الكلام عشان بس أوصل هذه المسألة أو أبينها. حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي في كتاب البخاري في أول الكتاب، لما قالت إن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. الشاهد الجرس ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزمار الشيطان، يعني جرس وحش هو موصوف إنه مزمار الشيطان. وقال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، ونهى عن تعليق الجرس. طب ازاي يشبه الوحي الذي هو كلام الله عز وجل بالجرس اللي هو مزمار الشيطان؟ مزمار الشيطان. العلماء قالوا كده، قالوا لا يشترط ان يلتقي المشبه والمشبه به في اخص صفات بل ولا في اعلاها، المهم يشتركوا فيه في اي صفة من الصفات. فانا لما بقول ان الصدق بيدخل القلب زي الوسواس القهري، اقصد العامل المشترك وهو انه يدخل رغما عن صاحبه. سين الصادق كلامه بيصل على طول، ولذلك لم يلبث النبي عليه الصلاة والسلام فترة وجيزة حتى ثاب عشرات الناس اليه وامنوا برسالته صلى الله عليه وسلم وصدقوه وفدوه بالاباء والامهات والانفس. وعندنا الحقيقة مثل كبير يعني الحقيقة يعجبني كثيرا، هذا الحديث لجابر برضه ابن عبد الله الأنصاري في مسند أحمد وغيره، وصحيح يعني إسناده جيد. وهذا الحديث لا يخرج من ذاكرتي إطلاقا، يعني أحيانا لما أقعد كده بيني وبين نفسي وقعد أتأمل ما أعرفش إيه اللي بيجيب الحديث ليا، يعني دايما على طول أتذكره بسبب يعني المعاني الجميلة اللي فيه والشباب الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفدونه بالآباء والأمهات. جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتتبع الحاجة، يتتبع الناس عفوا، السلام عليكم ورحمة الله. نعتذر عن يعني هذا الانقطاع ليس بملكنا، فأنا يعني يعني أرجع إلى الوراء قليلا بكلامي حتى يعني يستقيم الكلام ويلتئم مع ما سبق وذكرته. كنت أقول أن الصحابة رضي الله عنهم لما وجدوا صدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي يدخل القلب بلا استئذان بل يدخل قسرا على القلب، كان الواحد منهم يريد أن يخلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ولو يعني كان فيه فقد ذاته. وحديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي ربما يعني يكون سمعته طرفا منه، وأبدأ الحديث من أوله مرة أخرى، كيف أن كيف أسلم الصحابة الأولون لما سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وعلموا أنه صادق. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري: مكث النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 10 سنين يتتبع الناس، ليس في الطرقات فقط بل في منازلهم، ويذهب إلى الأسواق بتاعته في عكاظ ومجنة، ويذهب إلى منى في أيام الحج، ويقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتن. كان بيحذروا أي واحد يقترب النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ده يعني كلامه جميل، وممكن كما نقول إحنا في أمثالنا العامية يسرق الكحل من العين، يعني يخطف قلبك، أوعى هذا غلام قريش يخطف قلبك بأي كلام من الكلام المعسول الذي يذكره. ويقول يعني جابر بن عبد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بين رحالهم، يعني بين رحال القرشيين وبين الناس وغيرهم، يشيرون إليه بالأصابع يعني احتقارا، وكأنه عامل عملة يعني يبص يقول لك: شوف انظر إلى فلان، ويشيرون إليه بالأصابع، كما قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يزلقونك بأبصارهم أي ينظرون إليك النظر الشزر بطرف العين كده، أو ينظرون إليك باحتقار. يقول جابر رضي الله عنه: ظل إن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا حتى بعثنا الله عز وجل إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به فيقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور يثرب إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. وبعدين بعد هذا الإيمان والكلام ده سألوا أنفسهم سؤالا، وأتمروا جميعا، أتمروا عملوا مؤتمر يعني، وقالوا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ يعني احنا لازم كلنا دور فاعل. احنا نعم قرأنا القرآن، آمنا بأنه كلام الله سبحانه وتعالى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وصدقنا ما في هذا القرآن، لكن ليس لنا دور فاعل. وده اللي أنا عايز يعني شبابنا يتعلموا من الغرباء الأولين، الغرباء الأولون اللي أنا بحكي حكايتهم دول، علشان السؤال كان عن الغربة، عن غربتنا الآن في زمان الفتن، وما الذي ينبغي أن نفعله. الصحابة رضي الله عنهم بعدما آمنوا نظروا هل لهم دور فاعل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، نظروا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قبة الإسلام والذي جاء بالقرآن من عند الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يستقر في مكان، ويخوفونه، فسألوا أنفسهم جميعا هذا السؤال بعدما عقدوا مؤتمرا، قالوا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم، في الموسم موسم الحج يعني. فقال: واعدناه شعب العقبة. وكان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما شاف مجموعة من الشباب 70 شاب تعرف الشباب دول بيبقوا محتقرين بالذات في المجتمع القبلي. المجتمع القبلي اللي هو شيخ القبيلة فيه بيبقى زي رئيس الجمهورية كده او زي ملك بلد، لا احد يستطيع ان يتكلم مع كلامه. وكان مسألة الكبير والصغير دي كانت مسألة ضخمة جدا جدا عند العرب قديما. فلما يكون مجموعة من الشباب فارقوا قومهم آباءهم أعمامهم أخوالهم اللي هم أصحاب النفوذ وأصحاب السلطة وأصحاب القرار والكلام ده، يبقى دول بيبقوا يعني في نظرهم مجموعة من الأطفال أو الغلمان لا قيمة لهم. العباس ابن عبد المطلب كان بيطمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يسندوا ناس من كبراء القوم، ولكن فوجئ العباس أن جاي له 70 شاب. فالعباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي إني لا أدري ما هؤلاء القوم، إني لذو معرفة بأهل يثرب. أنا ما أعرفش دول حدثاء الأسنان. يقول جابر: اجتمعنا عندهم الرجل احداث، يعني ايه يعني صغار في السن لا ينصرون على أن تنصروني إذا قدمت يثرب فتمنعوني مما تمنعون منه. لو أنت تعد معايا كده بياهم على كم حاجة، بياهم على السمع أدي واحد، والطاعة اتنين، في النشاط والكسب. يعني ما تسمعنيش لما تكون أنت نشيط ولك رغبة والكلام ده، لا. والكسل هنا مش معناه انه مكسل يعني، لا، ممكن يكون خايف يكلفه مثلا ان يذهب الى قضاء مهمة من المهام ممكن يفقد فيها نفسه مثلا، او انهم يقبضوا عليه يقتلوه الكلام ده هو، فيوم يجبن ولا يسمع، لا يسمع الكلام ولا يذهب. هو ده معنى الكسل، مش معناه الكسل مكسل يعني يقوم ولا مكسل، لا. الكسل هنا اللي هو ضد النشاط، نشاط النفس. يبقى امرهم بالسمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، هذه 3 حاجات، وعلى الأمر بمعروف النهي عن المنكر، هذه 4، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، هذه 5، وعلى أن تنصروني إذا قدمت يثرب فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، هذه 6. إذن بايعهم على 6 أشياء، وأعطاهم في مقابل هذا الجنة. طيب، لما واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مش ده ممكن يتأذي ويتضرب وممكن يقتل كمان؟ يعني اذا ده شيء حاضر انا اللي هدوقه. لما يقول للسمع والطاعة ده شيء حاضر انا هشيله انا وهدوقه. لما يقول للنفقة ده شيء انا هطلعه من جيبي. ده يقول تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابنائكم، ده اذا انا سأقاتل. كل ده اشياء حاضرة. أم أيل ولكم الجنة، هذا غيب. يعني إزاي أنا أضحي بأشياء أنا عايش فيها وأنا اللي هدوق مرارتها، وبعدين تقول لي الجنة اللي أنا ما أعرفش عنها حاجة إلا مجرد أنه ورد ذكرها في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الكلام الذي أنت تقول أنه من عند الله سبحانه وتعالى. هو ده الإيمان. الإيمان لا ينبغي أن يوضع مع الإيمان سن وقلم، عشان في أشياء كثيرة ممكن سنتخلص منها، لكن ما وضعش الإيمان في الكفة ففشلت صفقته. اشتغل بس شغل محرم ولا حاجة، وبعدين نقول له هذا حرام لا يجوز لك أن تظل في هذا العمل، يقول والله أنا سأظل فيه حتى أبحث عن عمل آخر. ألا طيب أنت مكثت في المعصية ورزقك الله عز وجل، هل تظن أن الله سبحانه وتعالى إذا أنت أضعته ضيعك؟ ايه اللي يخليك تجهل؟ لماذا لا تضع الايمان؟ يقول لك انا لو طلعت من الشغل الدنيا كلها فيها بطالة وفيها من الناس مش لاقيين شغل ولا اخره، فانا لا استطيع ان اضيع الاولاد ولا اضيع كذا. طب بس اللي انت فيه محرم. لو وضع الايمان في الحسبة بتهجد. فهنا جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم 6 مواثيق في مقابل الجنة التي هي التي هي غيب، فوافقوا طبعا جميعا. ويقول جابر قمنا نبايعه، فكان أصغر واحد في 70 صحابي جليل اسمه أسعد بن زرار، كان أصغر واحد في هؤلاء. أول ما جابر ومعه بقية 70 أيمين يبايعوه، قال جابر فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر 70، فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم يعني مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة أو جبينة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. كلام عاقل، بس ما دخلش فيه الإيه؟ ما دخلش في الإيمان. ها؟ يعني هو الكلام زي ما بيقولوا كلام منطقي كما يقال، يعني كلام منطقي. انتوا دلوقتي مجموعة من 70، مجموعة من الغلمان، اباؤكم يعارضونكم، اعمامكم يعارضونكم، اجدادكم يعارضونكم، اخوالكم يعارضون، جيرانكم يعارضونكم، فانتم جايين النهاردة علشان تفدوا النبي صلى الله عليه وسلم بابائكم وامهاتكم وارواحكم والكلام ده. لازم تعرفوا الخطوة التي ستخطونها. هل أنتم رجال فعلا تحتملوا تتحملوا القضية كلها وتصبرون على ما يصيبكم من أذى، ولا أنتم خايفين يبقى كده إيه ارجع لورا؟ فقال لهم، قال لهم كلاما صريحا عشان يعني يشوف إيه القصة ماشية إزاي. قال لهم كونكم تبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم دي معناها انكم ستفارقون العرب كافة. هل انتم على استعداد حرب العرب؟ لو ما دخلناش الايمان هنقول لا ما نقدرش طبعا، العرب اصحاب السطوة والمال والسيادة والسلاح والكلام ده وكل الاحابيش اللي حواليهم والقبائل اللي حواليهم، هتسمع كلامهم مش تسمع كلام هؤلاء الشباب، ومعنى ذلك انكم هتدخلوا في حرب، فهي تقتل ابوك يا ابوك يقتلك، هنتفانى برضو، وان السيوف هتذوق عض السيوف ومرارة الضرب، فإذا كنتوا هتصبروا بقى على القصة دي كلها والله إيه قوموا بايعوه وأجركم على الله، مش هتقدروا تصبروا على هذا الكلام خلاص إيه بلاش البيعة دي فهو أعذر لكم عند الله إنك أنت تبيع ثم تخون. قالوا له جميعا نح عنا يدك يا أسعد بن زرارة، إيدك دي لمها، هذه بيعة والله لا نذروها هذه البيعة ولا نستقيلها، مش هنسيب الموضوع، احنا ما خرجنا من بيوتنا الا ونحن نعلم الكلام اللي انت بتقول، ستعضون السيوف، سنفارق العرب، سنفعل كذا وكذا، احنا على استعداد ان نفعل كل هذا. فامط عنا ادك يا اسعد ابن زرارة فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. يقول جابر رضي الله عنه فقمنا اليه رجلا رجلا يأخذ علينا بشرطة العباس ويعطينا على ذلك الجنة. اذا ده شأن الغرباء الاولين، علشان برضو كثير من الناس عنده حماسة ولكن ليس لا يعرف حقيقة القضية. هذه الفتن التي تحيط بالمسلمين ليست وليدة الساعة وليست جديدة، ما من جيل من اجيال المسلمين في اي قرن من القرون الماضية الا ومر بمثل هذا او اشد، لكن المشكلة أن أكثر الناس لا يعلمون حقيقة الغربة الأولى. الغرباء الأولون كانوا يتميزون بالصدق العالي، وكانوا يعلمون يقينا أن الله عز وجل ناصرهم، ولذلك أقدموا على الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولم ينظروا إلى الأسباب المادية. وكانت الأسباب المادية مهمة، لكن النظر إليها أحيانا يضعف النفوس القوية، وكثيرا ما يفسخ عزائم الجماهير. يعني النهاردة مثلا عندما نأتي لنقارن بين قوتنا وقوة خصومنا، لما أنا بقرأ مثلا في الأخبار العسكرية والكلام ده، يقول لك مثلا اليهود عندهم 250 رأس ذرية، وعندهم أكثر من 3000 طائرة مقاتلة، ومش عارف كم طائرة هليكوبتر، وعنده قنبلة ذرية وهيدروجينية وصواريخ باليستية ممكن تحمل رؤوس نووية، وعنده مش عارف كذا وعنده كذا وعنده كذا، وبعدين عنده جواسيس مالين الأرض، وعنده قنوات فضائية، وعنده مجلات وجرائد، وعنده كذا وعنده كذا. أنت عندك إيه؟ لما تيجي تعمل حسبة كده ببساطة يعني شديدة، تجد أنه لا تكافؤ مطلقا بين عدونا وبيننا. لدرجة أنه وأنا كثيرا ما أقرأ في هذه الأخبار، أقرأ في هذه الأخبار حتى أستطيع أن أنزل النصوص على الواقع فتستفيد الجماهير منها. أنا لا أقول للجماهير كلها أقعدوا أقروا أي حاجة، لا، لا تقرأ الجماهير إلا ما يفيدها في عقيدتها ويمتن هذه العقيدة، إنما قراءة كل مخططات الأعداء والكلام ده ينبغي لمن يتصدرون للإصلاح أن يكونوا على علم بها، لأن العلم عبارة عن دليل ومناط، دليل ومناط. يعني النهاردة أنا عندي دليل أستخدمه إزاي؟ ممكن يكون الدليل صحيحا وأستخدمه في غير محله فيحصل فساد. فإمتى بقى أعرف أناور، يكون عندي مناورة، كيف أصلا أخدع خصمي مثلا وأستخدم حقي أنا، أو أستخدم القرآن والسنة؟ لا، لازم أعرف الاثنين. عشان كده حتى ابن القيم في إعلام الموقعين يقول لابد للمفتي أن يكون عالما بالواقع اللي هو بيسأل عنه، لازم يكون عليم بالواقع، لأنه ممكن يحط كما قلت لكم يضع الدليل في غير مكانه فيحصل إيه؟ يحصل فساد. فأنا كثيرا ما أقرأ كل يعني كل كتب مخابرات تقريبا قرأتها، كل كتب الساسة والوزراء والدبلوماسيين والكلام ده أقرأها في أوقات يعني لما تكون عندي حموضة في نفسي، لا مش قادر أبحث ولا قادر أقرأ في العلوم الشرعية أو الكلام ده. أنت عارف الإنسان بيجيله فترات ملل، ملل من الإحباطات المستمرة اللي موجودة في العالم والكلام ده، فساعات ما بقدرش إن أنا أقرأ، فلا أضيع شيئا من وقتي على الإطلاق. عندي مكتبة كاملة للكتب السياسية، وبعدين أنا ما بصدقش كل حاجة بتتقال، يعني برضه عشان برضه إيه، ما فيش حد يتصور إن كل اللي بيتقال صح، لا، كل واحد بيجمل الصورة على حسب حبه وكراهيته لصاحب الموقف، لكن أنا باخد من كل دي إرهاصات وباخد منها يعني إلماعات أقدر أتبين طريقي. فهو لما أنا لو أنا نظرت إلى قوة أعدائنا وإن اليهود في دولة فلسطين عاملين حسابهم أن يهزموا كل الجيوش العربية مجتمعة كلها، ده لو اجتمعت، يعني لو هم قاموا كلهم على بعضهم عندها سلاح، عدد سلاح ككم سلاح يعني، تغلب كل الدول العربية مجتمعة، مش فرادة كمان، هم متخيلين كده. فأنا لما لو نظرت إلى هذا أصاب بالإحباط. طبعا أنا عايز تنظر إلى كل غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وتذكر لي متى كان المسلمون يستوون مع عدوهم سواء في العدد أو في العتاد. ولا غزوة، حتى غزوة حنين اللي الصحابة قالوا فيها لن نغلب اليوم من لن نهزم اليوم من قلة، اتغلبوا واتغلبوا فيها، كان عدد أعدائهم أضعاف عددهم. وفي غزوة مؤتة كان عدد الروم 200,000 والصحابة 3,000 فقط، يعني 1 لـ70، 1 لـ70، ومع ذلك الصحابة غلبوا. ايه اللي خلاهم يغلبوا؟ هو الايمان، هو الايمان. لذلك ما ينفعش اطلاقا ان اي حسبة لك في حياتك سواء كانت حسبة خاصة بيك او حسبة خاصة بالمجتمع اللي اعلى منك، ولو تخرج الايمان اطلاقا منها، لان الله عز وجل هو مالك الدنيا والاخرة. انت عندك تسونامي اهو، الزلزال اللي البركان اللي انفجر في قعر المحيط سخن مية المحيط، سخنها، يعني انا عايز النظام العالمي الجديد وعايز العالم كله يجيب الغاز والبوتاجاز والكهرباء والكلام ده ويعملوا ويسخنوا لي ميه المحيط او المحيطات، هيقدروا يسخنوها؟ ده بركان طالع كده من تحت يعني، وما نرسل بالآيات الا تخويفا. سخن ميه المحيط، واحنا شفنا وانتوا شفتوا الصور اللي هي ميه شايله الاتوبيسات كان الاتوبيس ريشه، وفي الشوارع وكمان، وتصل المياه للدور الخامس والسادس وكده. ده بيكون. وعندنا برضو الاعصارات اللي كانت دخلت على امريكا من كام سنه وكانت شردت الدنيا ومليارات الدولارات راحت على الارض. ما احنا نقدر نهزم عدونا واحنا حاطين رجل على رجل، بس عندما نكون عبيدا لله. نحن لا نستحق ان ننتصر واحنا في الحالة دي، وسنن الله لا تتخلف، سنن الله الكونية في سنن ثابتة لا تتخلف ولا يحابى بها احد اطلاقا. شوف احنا عندنا ايتين اهو، واحدة في سورة الانفال واحدة في سورة الرعد. اللي في سورة الانفال: ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والآية الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا عندي في الآية اتنين ما، اتنين ما، وما دي كما يقول علماء الأصول من صيغ العموم، فيبقى أنا عايز أحط أشيل ما وأحط مكانها معناها. يبقى إن الله لا يغير ما بقوم، ما هنا معناها إيه؟ إن الله لا يغير مصيبة أنزلها على قوم حتى يغيروا ما، أي حتى يرفعوا المخالفة التي بسببها نزلت المصيبة. ده قانون لا يتخلف. ولذلك احنا أمرنا أن ننظر إلى الأمم السابقة، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. ليه؟ عشان نعتبر. مش لازم أنا أدوق مرارة المر علشان اقول نعم هو مر. عشان كان بعض السلف يقول: اللهم لا تجعلنا عبرة واجعل لنا عبرة، لا تجعلنا عبرة. مش لازم تجرب بنفسك، مش لازم تدوق المر بنفسك، بص لغيرك انظر كيف هلك ثم تجنب مواضع العطب. الأمم السابقة هلكت باشياء محددة يجمعها كل الأشياء المحددة دي، يجمعها مخالفة أمر الله وعصيان رسله. يبقى أنت تخلي بالك إذا خالفت أمر الله عز وجل، إذا عصيت رسوله صلى الله عليه وسلم، خلاص أنت عارف القصة تحصل لك إيه. يبقى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، دي سنة إيه؟ ثابتة. لا، لكن نحن لا نستحق النصر بوضعنا الحالي، لأنه يخالف السنة الثابتة التي لا تتخلف، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فلما ننظر كما قلت، أرجع لكلامي أقول الأسباب المادية، لا، نلاقي العدو عندنا أقوى مننا بكثير ماديا والكلام ده، لكن الله عز وجل هو مالك الدنيا والآخرة. وإنما يتنزل النصر من عنده كما يتنزل الرزق. انا لو سألت اي واحد اقول له رزقك فين، في السماء ولا في الارض؟ المغفل يقول لك في الارض. لا، ده الرزق في السماء، يتنزل كل يوم لصاحبه حتى لا يبقى له مثقال درهم ينفقه. خلاص، لا عاد له نفس يتنفسه، ولا عاد له شربة مية، ولا عاد له لقمة يأكلها، يبقى خلاص قضي اجله. لكن طول ما له اجل ينزل رزقه من السماء، كما قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فكما أن الرزق يتنزل من السماء، كذلك النصر يتنزل من السماء. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. ما وإلا من صيغ الحصر، كما يقول علماء نفي الاستثناء في الحصر، يعني النصر من عند الله وحده، لا عدد ولا عتاد ولا عدة ولا الكلام ده. نعم، ده مهم فعلا وهو سبب من الأسباب، ولكن يتنزل النصر من عند الله سبحانه وتعالى. واعتبروا بوقعة بدر. وقعة بدر دي التي ينبغي أن تدرس بعناية، وألا نكف عن استخراج الفوائد الفرائد منها، لأن حالتنا النهاردة تشبه ما كان عليه المسلمون الأوائل. يقول الله عز وجل ممتنا على المسلمين في غزوة بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. والذلة والقلة رفيقان أو صنوان لا يفترقان. قليل يبقى ذليل، ها كما قال القائل: تعيرنا أن قليل عديدنا. فقلت لها: إن الكرام قليل. يعني بتقول لي انتوا كام يعني؟ قال لها: المسألة مش كم، المسألة كيف يعني. واحد الكرام قلة دايما، بس واحد كريم يساوي أمة من اللئام. بل مش عايز أقول أمة من اللئام، أمم من اللئام، بل الأمم اللئام ما توضعش أمام رجل كريم. فالقلة والذلة دايما شابكين في بعض كده، ما بيسيبوش بعض. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. الصحابة لما خرجوا في غزو بدر خرجوا ليعوضوا بعض الخسائر المادية التي أذن الله عز وجل لهم في أخذها، لأن كل واحد هاجر من قريش ترك داره وترك عقاره وترك أرضه وترك تجارته وهرب بجلده، أو سافر وحيدا، هاجر وحيدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. طب لما ياخدوا داره وياخدوا عياله وياخدوا عقاره وياخدوا الكلام ده ويروح مملق، يذهب مملقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا لا يملك شيئا، طيب عايزين يبقى فيه تعويض لهؤلاء. فأباح الله عز وجل لهم شيئا حرمه على الأمم كلها من لدن آدم عليه السلام إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني شوف أهل بدر دول لهم فضل على الأمة كلها لحد إلى أن تقوم الساعة. ذلك بأن الله عز وجل كان حرم الغنائم على كل نبي إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فأحلت الغنائم لنا إلى قيام الساعة بفضل السلة 314 دول. 314 فرد من الصحابة كان لهم بركة على مليارات من البشر إلى أن تقوم الساعة. عشان كده نحن نحفظ لهم حقهم الذي حفظه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. وقال صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الصحابة خرجوا للقاء عير قريش، أذن الله لهم في الغنائم كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا وقال: لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم. طيب الصحابة جالسين، قال له: احنا عايزين نطلع ناخد عير قريش. فالصحابة قالوا: طب نروح نجيب الخيول، نروح نجيب السلاح، نروح نجيب لقمة الحرب. قال لهم: لا، احنا ذاهبين ناخد العير بس ونرجع. فحامية العير 40 رجل، اللي بيحموا العير 40 رجل، كل واحد معاه مطوة، معاه مثلا شمروخ، معاه اي حاجة يعني. برضو ايه، لان لو طلع علي بابا والاربعين حرامي عليهم برضو هيقدروا عليهم. لكن فوجئ ابو سفيان وغيره ان الصحابة طالعين 314 واحد. طب 314 لما يتلف حوالين 40 اكيد هياخدوهم. فابو سفيان لما علم بالقصة دي وان الصحابة طالعين لهم بتاع، استصرخ قريشا وقال لهم: الحقوا لي اموالكم هتروح والمسلمين هياخدوها وكده. المهم ابو سفيان استطاع ان ياخد ساحل البحر وهرب من القصة دي، وارسل الى قريش قال لهم: خلاص انا نجوت وما فيش داعي انكم تخرجوا. طبعا تعست امة رأسها ابو جهل. ابو جهل قال: لا القصة مش قصة عير ولا حزنون، القصة قصة بقى ان احنا لابد نعرف العرب اي واحد يرمش بطرفه كده بس احنا هنأدبه، احنا نطلع الف واحد ومعنا الاسلحة ومعنا الجمال ومعنا التموين ومعنا الزاد والزواد، ونروح عند بدر كده بعين ماء اسمها بدر يعني، وتغنينا القيان ونرقص ونشرب الخمر بقى وبتاع هناك ونزقطط وبتاع عشان ايه، فتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا ابدا. عايزين يعملوا ايه، كارت ارهاب يعني لكل من تسول له نفسه ان يقف لقريش يوم من الايام. يعني اذا ايه، عايز يقدم السبت بس لجاله حد ولا اثنين ولا ثلاث وشمسه غربت وما طلعتش تاني. المهم النبي صلى الله عليه وسلم طلع مع الصحابة عشان ياخد العير. العير فلتت، افلت ابو سفيان بالعير، والصحابة لقوا نفسهم لا في عير ولا حاجة. بس وضعوا في موضع الحرب، لقوا قريش جايبة 1000 رجل وجاية مستعدة للحرب. طب احنا مش مستعدين للحرب وما معناش سلاح. بدأ الصحابة ايه يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ان احنا سنقاتل والكلام ده، بدأوا يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام ان هم يرجعوا مفيش داعي والكلام ده، واذا فاتنا العير فما نقدرش على النفير. لكن الله عز وجل اراد ذلك وجمع بين المسلمين وبين عدوهم على غير ميعاد. طيب الصحابة ما كانش معهم غير فرس واحد، فرس المقداد بن الاسود، وفي بعض الروايات بتقول ما كانش معهم حاجة خالص. خرجوا حسرا لا دروع لهم، انت عارف مش حد يدخل حرب الا حاطط على دراعه لباس من الحديد، والا تتقطع دراعه مع ضربة سيف، يبقى خلاص هيحارب ازاي. لخرجوا حسرا لا في خوزة يلبس على دماغه عشان البيضة، عشان لو واحد ضرب على دماغه ما تتفلقش، ولا لقمة الحرب اللي بيلبس على دراعه موجودة، وقريش جاية لابسين الخوزة ولا الخوز يعني، ولابسين الايه، لابسين الدروع ومستعدين للحرب وجايبين النبال والسهام والكلام ده والخيول وكان من هذا القبيل. فمفيش تكافؤ اطلاقا بين ايه، بين العدو وبين المسلمين. كمان في حاجة تانية برضو ممكن تتسبب في هزيمة المسلمين، كما قال تعالى اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم. العدوة الدنيا، اذ انتم بالعدوة الدنيا، العدوة الدنيا ارض خبار رمل تسوخ فيها الارجل ويمشى فيها بتعب ومشقة. شوف انت لما تكون ماشي على رمل رجلك بتغوص في الرمل ما بتعرفش تجري، تخيل بقى لو انت راكب فرس والارض خبار تحتيك كلها رمل، هتقاتل ازاي؟ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، العدوة القصوى المكان اللي كان نازلين فيه ارض صخرية، يعني هو يقدر يضربني ويرجع، انا احاول اضربه الخير هيغرز في الرمل. ومش كده بس، والركب اسفل منكم، يعني قريش عندها سبب مادي تستطيع ان تقاتل دونه وهو حماية العير، لكن المسلمين ايه اللي بيقتلوا عشانه؟ كلها حاجات معنوية، عشان تدخل الجنة، عشان ربنا يرضى عنك، ودول لسه. فحتى الارض لم تكن مع المسلمين، لم تكن في صالح المسلمين، لاجل هذا انزل الله عز وجل المطر ليثبت الاقدام، عشان الرمل ده لما ينزل عليه مطر خفيف يبتدي يدك كده بالرجلين، يبقى عامل زي الايه، عامل زي الصخر. وجمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. النبي صلى الله عليه وسلم بص للكفة كده لم يجد الا الدعاء، فجعل يدعو الله عز وجل ويجأر اليه ويبالغ في رفع يده مستسلما لربه تبارك وتعالى، ويقول اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم هذه قريش جاءت بخيلها ورجلها تحادك وتحاد رسولك. ونظر الى اصحابه وقال اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم عراة فاكسهم، اللهم انهم عالة فاحملهم، اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الارض، لا تعبد في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه كما قلت وبالغ عليه الصلاة والسلام في رفع يديه حتى سقط البرد من على منكبه، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بمنكبيه وقال رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. النبي عليه الصلاة والسلام تبسم وقال هذا جبريل نزل على ثناه النقع، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. في قوله تعالى والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة اللي هما قرى قوم لوط، المؤتفكة المنقلبة، ورد في بعض الأخبار أن جبريل عليه السلام رفع قرى قوم لوط حتى سمعت الملائكة في السماء نباح كلابهم. يعني شوف بقى السماء فين، رفع القرى الى هذا البعد وقلبها وتركها تسقط على الارض. شوف ده يعني ده جبريل عليه السلام وحده ولو 600 جناح شال قرى قوم لوط كما في بعض الاخبار الاسرائيليه والكلام ده، القرى كلها بجناح واحد بجناح واحد من 600 جناح. فانا بقول الكلام ده ليه؟ علشان لما تقرا قوله تعالى اذ يوحي ربك الى الملائكه، الملائكه جمع ملك مش جبريل لوحده، ده جبريل كان معاه جيش. اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم. لا يمكن يغلب المسلمون على الإطلاق إذا كانت رب العالمين معهم، الملائكة معهم. فأنا برجع وأقول أخذ الخيط تاني، إن حالتنا الآن في القلة والذلة تشبه إلى حد كبير الحالة التي كان فيها الغرباء الأولون، لكن الفارق بيننا وبينهم الذي جعلهم ينتصروا هم قلة وأذلة، وبيننا وإحنا مليار وربعمائة مليون، الفرق بيننا وبينهم الإيمان. ده الفرق بيننا وبينهم. عشان كده لما حد يسألني كيف نخرج من هذه الغربة، أقول له أولا يجب أن تعلم برغم أن الغربة يعني برغم أن الغربة خلة وذلة، إلا أنها قوة. يعني الغريب ليس ضعيفا، بالعكس الغربة قوة. يعني أنا أفتكر زمان واحنا في مطلع السبعينيات اول ما عرفنا بقى السنة والاتباع والكلام الجميل الذي بثثناه والحمد لله في الناس بعد ذلك، كان مثلا في المحافظة بتاعتي حوالي 4 ملتحين فقط. المحافظة كانت حوالي 1.5 مليون، كان في 4 ملتحين. كنت اعرفهم، اعرف بلدانهم، أعرف أسماءهم الكامل، أعرف ذويهم، أعرف أولادهم، أعرف جيرانهم، كل شيء عنه كنت أعرفه. كنا نقابل بعض في الشارع في أي مدينة من المدن، يعني واحد ملتح واحد ملتح، على طول نحبر الشارع وناخد بعض بالحض واسمك ايه وبتاع ونتعرف والكلام ده. كنت أشعر في كل محافظة أن لي أخ. النهاردة الالتزام الظاهري كثير جدا جدا، ومع ذلك لا تجد ذاك التآلف الذي كان بيننا قديما مع الوضع الجديد الموجود الآن بين المسلمين. وأنا كنت أذكر يعني أنه في مطلع طلبي للعلم كنت فقيرا لا أملك شيئا، وبعدين كان لي رفيق يطلب العلم معي، وكان في كتاب اسمه شرح ثلاثيات الإمام أحمد ابن حنبل للسفريني الحنبلي، طبع المكتب الإسلامي. وهذا الكتاب كنت أتمنى أن أراه بعيني. قدر لي أن أنا اشتريته 3 مجلدات، وكان معايا عجلة عادية بالله أنا بحركها برجلية يعني. وأخبرت رفيقي من شدة الفرح إن أنا لقيت شرح الثلاثيات، فقال لي ما تقدرش تجيب لي نسخة؟ طبعا ما أقدرش، طبعا أنا رجل فقير ودي حوشت وادخرت من أموالي ومش عارف إيه الكلام. وأذكر أن أنا اخترضت حوالي 10 جنيه كمان، يعني ما فوق القصة دي عشان أقدر أجيب الكتاب. اول ما قال لي تقدر تجيب نسخة قلت له ان شاء الله، وطبعا لم استطع. كل اللي انا عملته اني اخذت نسختي التي يعني بحثت عنها كثيرا وركبت العجلة ورحت له وديتها له هدية، يعني اثرته على نفسي بهذا الكتاب اللي هو كان عينها تطلع عشانه. لكن وانا رايح واخد الكتاب ورايح خطر ببالي شيء، قلت اما اشوف انا هروح له في وقت قد ايه، يعني هو في بلد بينه وبيننا حوالي مثلا 5 كيلو كده، حسبت بالساعة كده وانطلقت كالريح رحت له. وصلت باب بيته في ربع ساعة بالعجلة العادية دي، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى من علي بقى وشريت سيارة والكلام ده، جيت اروح له قلت اما اشوف انا هاخد الوقت في كام. وصلت له بالسيارة في ربع ساعة برضه، فانا تعجبت ازاي، يعني انا راجل انا اللي بسوق العجله برجلي وطبعا لا شك ان السياره اسرع بتمشي على سرعه 70 80 على حسب الطريق اللي انت ماشي عليه، لكن على الاقل اسرع من العجله العاديه بكتير جدا. يعني ازاي انا اصل في ربع ساعه بالعجله الدراجه العاديه دي واصل بربع ساعه بالسياره؟ غبت افكر في المساله دي عده شهور لحد ما وصلت إلى نتيجة. قلت الذي كان يحملني إليه أيام الدراجة ما كانتش الدراجة إنما الحب هو الذي كان يحملني إليه، فالحب هو اللي كان بوصلني في ربع ساعة. ليه؟ لأن أنا كل ما أنا بأقطع المسافة وعايز أوصل لداره كل ما أقول قربت منه قربت منه ألاقي ساعة يعني رجلي بتشتد في إن أنا أبدل وبتاع عشان أقدر أصل بسرعة. فقلت إن الحب هو الذي حملني إليه. فالغربة قوة، الغربة ليست ضعفا كما تصور الناس، الغربة قوة. على الأقل بتتمايز الصفوف، أنت النهاردة ممكن تشك في كل حد بسبب إيه؟ بسبب الجواسيس المنتشرين زي الرز زي النمل في كل مكان. وبعدين ممكن يقابلك إنسان فضولي مش جاسوس ولا حاجة بس فضولي تعتبره جاسوس على طول. طب بيسأل يا سيدي ليه؟ يعني قلت انت منين؟ واسمك ايه؟ وانت ساكن فين حتى؟ وتعرف مين؟ وبتحضر عند مين؟ وبتعمل مش عارف عند مين؟ قال انت ده راجل اول مره يقابلك ولا ثاني مره يقابلك يسألك الاسئله دي كلها يبقى اكيد جاسوس، برغم انه ممكن يكون اخ من افاضل الاخوه بس فضولي. فانت بتكتم المساله ليه؟ خايف. ده كله بسبب الزخم الشديد الكثير اللي هو حوالينا. فالغربه أيها الإخوة والأخوات، الغربة ليست ضعفا، الغربة قوة. ده اللي أنا عايز أنبه عليه عشان ما فيش حد يدلدل ودانه ويقول لك أنا غريب وأنا أعمل إيه والكلام ده. لا، أنت تستطيع أن تفعل الكثير، بس بشرط أن ننظر إلى الغرباء الأولين. الإشكال بتاعنا أن احنا بننظر يعني إلى السقف المنخفض عندنا. ممكن أبص لعشر سنين ورا، لا أنا مش عايزك تبص لورا، ده في هذا الماضي القريب. أنا عايزك دائما تنظر إلى جيل الصحابة الأول وبزوغ شمس الإسلام. كيف استطاع هؤلاء أن يكونوا دولة في 10 سنوات ولم يحدث هذا لأي جيل من الأجيال منذ خلق الله الأرض ومن عليها إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيش جيل عمل دولة في خلال 10 سنوات أبدا إلا جيل الصحابة لوحدهم. نستطيع أن نسود العالم، بس نرجع فنرتدي رداء العبودية مرة أخرى. كلمة أنا حر دي اللي هي أنا منفلت اللي كتير من الناس يقولها اعمل يا ابني كده وأنا حر. أنا حر دي مش معناها الحرية، لا، أنا معناها أنا منفلت، أنا أفعل ما يعنه لي. إذا كان هو حر وبيعمل هذا الكلام خلاص، والله العقوبات اللي بتنزل عليه من ربنا بقى يتحملها، لكن لا أحد يتحمل عقوبة من الله سبحانه وتعالى. احنا عايزين خير للمسلمين جميعا، وبنقول نحن عندنا في أمتنا مواهب كثيرة وعندنا خير كثير، ونحن منصورون بإذن الله على عدونا، هذا وعد الله لا يتخلف، ولكن نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في مراضيه، لأن الله عز وجل هدد من ينكل عن أمره، قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في الجحود وفي النكران وفي التخلص من أمر الله عز وجل وفي اتباع الشهوات والشبهات والكلام ده، لا، يبعث عبادا له، يقومون بحق العبودية له تبارك وتعالى. أنا أرجو أني كلماتي هذه أن تكون يعني وصلت إليكم، والكلام في هذا طويل الزيل، وربما الذين يتابعون موقعي يعلمون أن هذه المعاني أن أدور حولها بصفة دائمة، أجدد الخطاب وأبدل وممكن أأتي بأمثلة جديدة، لكن المعنى واحد لي، لأن هذا هو دواؤنا في هذا العصر الذي نعيش فيه. عشان كده أنا أرجو من الإخوة والأخوات رضي الله عنهم جميعا وبارك فيهم وفي ذريتهم أن يعني يأخذوا هذا الكلام وينظروا إلى مصداقه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعليهم بالسيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، البيان العملي لحياته وحياة أصحابه. نعم،
جزا الله شيخنا خير الجزاء. هناك طبعا رسائل كثيرة وفتاوى كثيرة جدا تعدت 1500 فتوى، فنحن طبعا نعتذر للإخوة والأخوات الذين يرسلون إلينا عبر موقعنا عن يعني طبعا الرد على هذه الفتاوى في هذه الليلة، فهذا أمر في غاية الصعوبة، ولكن سأذكر بعض الرسائل. حتى يعني أخ محب ابن تيمية من المغرب يقول أن بعض مشايخ أهل المغرب يعني يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا وأبقاكم سدا منيعا في وجوه المغرضين المخالفين لنهج أهل السنة والجماعة. وبعض مشايخ أهل المغرب يرغبون في هاتف الشيخ أبي إسحاق الحويني للتواصل معه والاستفادة من علمه، وما من الله عليه به، الأمر مهم، بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن يوفقكم للرد على رسالتنا، والسلام عليكم. بإذن الله تعالى الأخ الكريم عبر الإيميل سنرسل إليك هاتف الشيخ للتواصل مع الشيخ بفضل الله عز وجل. أيضا هناك يعني رسالة متكررة بشكل يعني متكرر جدا، الأخ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد منكم أن تفيدوني في إيجاز كيف أعيش في مجتمع لا أرى من حولي إلا المعاصي والشهوات، وكيف أثبت ويعني أتنكب تلك المعاصي والوقوع في الذنوب وما حولي، المقصود به الشارع، الجامعة، الشغل وخلافه. يعني هذا السؤال متكرر يعني بشكل كبير جدا. يعني يعني أيضا في أخ يعني سأل سؤال، ولكن يبدو أن السؤال يعني لم يعني يقول يعني: لا أجد زوجة صالحة، هل أتنازل وأتزوج امرأة ناقصة الدين يعني؟ فأنا والأخ يبدو أنه سأل السؤال بطريقة غير صحيحة، جزاه الله خيرا. الأخت هاجر تقول: أبي في الله شيخي أبو إسحاق الحويني، أمنية واحدة لي منذ أن من الله علي بالالتزام أن تدعو لي يا أبي وتخصني بالدعاء، شفاك الله وعافاك يا سيدي وأدام الله علينا وجودك، السلام عليكم. جزاكم الله خيرا، وبإذن الله الشيخ يدعو لك. أيضا شاب يقول: أنا شاب ملتزم، أو هكذا يطلق الناس علي، ولكني مبتلى بفتنة النساء، وهذه هي فتنتي الكبرى ومعصيتي التي لا أستطيع التخلص منها، مع أنني أحافظ على مجالس العلم وحفظ القرآن، ولكن مع كثرة الفتن ينجرف المرء معها ثم يتوب إلى رشده ثم ينغمس فيها، وهذه المعصية قد كدرت علي حياتي ونغصتها علي، فما نصيحتكم لي؟ هذا أيضا يتكرر بشكل، السؤال يتكرر بشكل كبير لفتنة النساء. أخي كريم يقول: طلب من الشيخ أن يدعو الله لكي يقبلني خادما لدينه، وكذا زوجتي وأولادي الثلاثة، جزاك الله خيرا وجعلك الله خادما من الخادمين لدينه سبحانه وتعالى. في يعني أخت من تونس تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولا جزاكم الله خيرا وأسعدكم الله كما أسعدتمونا اليوم بهذا اللقاء مع فضلة الشيخ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم شفاءه ولا يحرمه من شرف الدعوة إليه والدلالة عليه، آمين. ثم أود سؤاله: إذا سمحتم، عن ماذا يمكن لمسلم في أول طريق طلب العلم أن يفعله في باب الدعوة، وخصوصا الدفاع عن السنة في بلد السنة فيها غريبة، خصوصا مع الغياب الشبه التام لأهل العلم فيها؟ هل الأولى أن يصرف نظره عن الواقع الذي هو فيه، أم عليه أن يجاريها بالرغم أن هذا قد يعطله وقد يوقعه الخطأ وإن لم يقصد؟ بإذن الله الشيخ سيجيب على هذا السؤال. يعني الرسائل كثيرة جدا. برضو أيضا الأخت التائبة لله تقول: السلام عليكم شيخنا الجليل، أطال الله عمرك آمين، ونفعنا بعلمك ومعرفتك آمين، وجزاه الله خيرا. قالت أن لها سؤال، أنها جديدة الالتزام، لكن ولله الحمد التزامي شديد ووثيق، وعن اقتناع ترتب على ذلك تغيير كبير في نمط حياتي وتغيير شامل، وأنا ولله الحمد أمشي على نهج النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وترتب على ذلك تركي لكثير من علاقاتي بصديقاتي، لكني أحببت مجال الدعوة والانخراط به، ووقعت حائرة بين تركهم لتجنب التأثير والدخول في بعض الذنوب بسبب السكوت والمجاملة، إلى أن أجد الفرصة المناسبة للتأثير عليهم، وبين وجوب أن أدعوهم للحق، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. يعني هناك أسئلة كثيرة يعني من ضمن المشاكل الزوجية في البيوت، أسئلة كثيرة خاصة مثلا بمسائل الربا، أسئلة كثيرة خاصة بطلب العلم بالمصطلح، في مشاكل كثيرة جدا أرسلت إلينا عبر الموقع. وقبل أن أعطي الميكروفون للشيخ، أحب أن يعني أبشر الإخوة والأخوات في العالم الإسلامي أجمع ممن يسمعوننا أو يشاهدوننا على الموقع، أن الشيخ بإذن الله تعالى هناك برنامج جديد أو خاص أو باب جديد خاص بالموقع اسمه لست وحدك. لست وحدك، هذا الباب خاص بمن كانت عندها مشكلة، أو أخ كريم كان لا عنده مشكلة، فيعني يكتب إلينا بطريقة جيدة، ثم بإذن الله تعالى في يعني خلال وقت بإذن الله يكون قصير الشيخ يجيب عن هذه المشكلة بصوته، وثم يعني تكون موجودة بإذن الله على الموقع، وأيضا ستكون موجودة على القناة الحوينية على اليوتيوب، وأيضا ستنشر على البلطوك وعلى الإنسبيك وعلى كل الأشياء الخاصة بالموقع بإذن الله تعالى. والآن مع شيخنا فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي لاحظته الحقيقة من كثرة الأسئلة هو مسألة المجتمع المخالف، كيف أستطيع أن أعيش في مجتمع مخالف؟ هل أنعزل تماما عن الناس ولا أنخرط معهم؟ وإذا انخرطت معهم وقعت في المعاصي. فأقول أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، ديننا وسط، واللخمة التي يقع فيها كثير من الناس أنه كيف يعيش في مجتمع مخالف ولا يخالف، السبب في ذلك أنهم لم يقرأوا النصوص الشرعية ولم يحسنوا استعمالها، حتى لو قرأوها لا يحسنون استعمالها. عشان كده أنا قلت قبل ذلك العلم دليل ومناط، دليل ومناط، اللي هو بيسموها العلم وسياسة العلم. سياسة العلم أي استخدام العلم. يأتي مثلا، ندي مثال، رجل شغال مثلا في بنك ربوي ودعا مثلا أخوه، دعا أخاه ليأكل عنده مثلا يتغدى، أو الزوجة دعت أختها لتأكل عندها، ده ملتزم وده ملتزم، وبعدين هيروحوا هناك عشان يأكلوا عند هذا الرجل اللي بيشتغل في البنك ربا أو مرابي أو الكلام ده، يبقى هيأكلوا من أموال فيها ربا، يبقى كده دخلنا في المشكلة، يبقى يمتنع من إيه؟ من تلبية الدعوة. يقول له: أنا آسف، أنا لا أستطيع أن آتي لأن أنت مالك حرام وأكلك حرام وشربك حرام والكلام ده. فيحصل إيه؟ يحصل قطيعة بينهم الاثنين، وربما كانت القطيعة بين أسر كبيرة. لما بنطلع على النصوص الشرعية وبنطلع على تطبيق الصحابة حتى واستخدامهم للفتاوى زي دي، بنلاقي المسألة فيها توازن. يعني هذه المسألة بعينها، مسألة أنك تأكل عند واحد ماله فيه ربا، سئل ابن مسعود، والأثر صحيح عن ابن مسعود عند عبد الرزاق وغيره في المصنف، لما قال له رجل: إن في واحد يتعامل بالربا ودعاني لآكل عنده، فهل آكل عنده وألبي دعوته؟ قال: نعم، كلوا، لكم المهنة وعليه الإثم. أنا ما لي علاقة بالقصة لكن مهنة وعلي الاثم، المهنة اللي انا هتاكله تملى بطنك وتعب، هو يشيل الايه الليله يعني، اشيل الذنب كله. طيب ما واحد يقول طب ما هو كده معناها اني انا بساعده على ان هو معنى ان انا اروح اكل عندي، يبقى انا اذا راضي عن العمل بتاعه والكلام، فهذا استمر. المفترض انا اتخذ منه موقفا علشان خاطر يعرف ان هذا حرام، وان انا لما ما اكلش عنده وده يحز في نفسه فيقوم يترك الحرام الى اخره. انا هاجي هجاوب على السؤال ده بعد شويه، لكن عايز اقول لك ابن مسعود له فتوى اخرى، واحد ساله نفس السؤال فقام قايل له ايه بقى؟ قال له الاثم حواز القلوب. الإثم حواز القلوب، يعني إذا تركت الإثم، تركت نفسك للإثم حازه قلبك، فصار القلب أيضا ممتلئا بالإثم. يعني كان ابن سعود بيقول له ما تاكلش، طب إزاي بقى في الفتوى الأولى بيقول له كله لكن مهنة وعليه الإثم، ودلوقتي بيقول له الإثم حواز القلوب؟ يبقى أنا لما أحب أوازن بين الفتوى دي وديت، كأنه بيقول ابن مسعود إذا علمت أو طمعت إنك أنت إذا لبيت له الدعوة ودعته إلى ترك البنك أو ترك العمل بالربا أو ترك أي عمل محرم والكلام ده يستجيب لك، لا مانع أن تأكل، بس بشرط أن تقوم بإيه؟ بواجب الدعوة في هذا الموضع. طيب هو لا بيقبل دعوة ولا بيقبل كلام ولا وأول ما نتكلم في الكلمة يهيج ويرغي ويزبد الكلام ده، بس أنا لو ما رحتش هيعمل معايا قطيعة، يبقى أنا أروح كده وأكل واعمل ان انا باكل كده واكل على حاجات بسيطه كده واخلص الموضوع. لكن مش معنى ذلك كل ما يدعوني اروح اكل عنده، ويدعوني مره ثانيه اروح اكل عنده وانا ساكت. ليه؟ لانه حينئذ سيحوز القلب الاثم ويتبدل هذا القلب. يبقى ابن مسعود الفتوى الاولى نزلها على واقع، والفتوى الثانيه نزلها على واقع اخر. الزجر بالهجر قاعدة يتبعوها أهل العلم في الإنكار على أهل المعاصي، ولكنهم أحاطوها بسياج متين من الضوابط. يعني واحد بيعمل معصية، أنا إذا أنكرت عليه هيزيد فيها ولا هينتهي؟ إذا أنا جيت عشان أنكر عليه هيزيد في المعصية بما أنكرهاش عليه، وانظر كيف انكرها، انكرها انا بذاتي ولا ازق علي واحد من اصحابه ولا واحد من بعيد ولا الى اخره. المسألة تحتاج الى حيلة هنا، لان القصد من الزجر بالهجر الاستصلاح، ان استصلح هذا ابن ادم. الهجر في ذاته محرم، ولكن الى اخر الدنيا، يعني ممكن تفضل مخصم لحد ما تموت انتوا الاثنين. وعندنا حديث كعب بن مالك لما النبي صلى الله عليه وسلم هجره مع اخويه، المجتمع المسلم كله هجر كعب بن مالك واخويه هلال بن الربيع ومرار، هلال بن هميل الوقيف ومرار بن الربيع 50 ليلة، هجرهم 50 ليلة. فما فيش حد يقول ان لا يجوز هجر اكثر من 3 ايام، لا، 3 ايام دي في امور الدنيا، لكن مختلفين على كلام خايب والكلام، لكن في امور الدين لا، اذا نزع وترك المخالفة أهلا وسهلا نرجع تاني حبايب، ما فيش مشكلة. مش ان انا تركته برضو لمخالفة دينية والرجل ترك المخالفة الدينية وانا برضو لسه مخصمه، هذا لا يجوز ولا يحل، لانني يوم هجرته انما هجرته لمعنى شرعي مش لمعنى دنيوي. فانا عايز اقول المجتمع العاصي، احنا كلنا عايشين في مجتمعات شبيهة بعضها، يعني لما احنا بنلتزم وبناخد السنه وندعو الناس الى الله سبحانه وتعالى، ما احنا عايشين في وسط مجتمع مخالف، تلاقي اقرب الناس الينا من المخالفين، ممكن يكون ابوك، ممكن اخوك، ممكن يكون عمك، خالك، اختك، اخوك، جارك، صاحبك، كل ده كل المخالفات دي موجوده. ومع ذلك مطلوب منا ان نستقيم على امر الله عز وجل وان ندعو الى الله سبحانه وتعالى. يبقى في حاجه اسمها بيسموها العزله الشعوريه. العزلة الشعورية دي زي إبراهيم عليه السلام ما كان إيه؟ ما كان يعيش في قوم كلهم يعبدون الأصنام، وكان يعيش وحده شعوريا وحده، عايش فصله في وسطين ببدنه، لكن شعوريا هو متجنب هؤلاء. مش لازم عشان أتجنب واحد أعمل مشكلة معاه ويحصل خصام، لا، لأن أنا في الأصل إنما أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، والناس بضاعتي، فانا لو دخلت السوق، لو انا راجل تاجر مثلا ودخلت السوق وكل ما ادخل سوق افقد لي 1000 جنيه ولا 1000 دولار ولا 1000 يورو ولا 1000 اي حاجه، مثلا درهم ولا دينار ولا الكلام ده، يوشك راس مالي ان يذهب. فاي تاجر بيدخل السوق لازم يدخل عشان يربح. طيب الداعيه او الانسان المتصدر للدعوه مش لازم يكون شيخ، يعني كل يدعو بحسب، كلنا دعاة الى الله عز وجل، او هكذا ينبغي ان نكون، كل واحد يدعو بحسب. أدعو بإذن ربي أن أفعل كذا وكذا. الرسالة اللي قرأت في أول المجلس، الأخ اللي هو بيشرب الخمر وبيقول أنا لا أستطيع أن أنتهي عن الخمر وإلى آخره. أنا أورد لك حكاية حدثت لبعض الشباب مع بعض العلماء. جاء شاب كان عاصيا وتاب وحسنت توبته، فبدأ له أن يسأل بعض أهل العلم عن بعض المعاصي التي كان يرتكبها. فالعالم أداله الفتوى وبرضه وعظه والكلام ده، فالشاب انصرف من عنده. وبعدين خطر ببال الشاب أن يسأل العالم سؤالا، فقام رجع له تاني وقال له: أكان الله يراني وأنا أفعل هذا؟ قال: نعم. قال: فصعق، أغمى عليه، أغمى عليه. ليه؟ لأنه ما تصورش أن كل الموبقات اللي كان بيعملها دي ممكن يكون ربنا شايفه ومطلع عليه. يعني تخيل لو إنسان يريد أن يفعل أي فاحشة وعرف أن واحد بيبص ينظر إليه من ثقب الباب، ممكن يعمل هذه الفاحشة؟ مش ممكن. لو عارف أن في كاميرات موجودة في المكان وعمال تسجله، ممكن يعمل الكلام ده؟ مش ممكن يعمل هذا الكلام. فلماذا استقل نظر الله عز وجل إليه؟ لا تقل لا أستطيع. أول ما تقول لا أستطيع، ده كلمة ألقاها الشيطان عليك، لأن كل محرم حرمه الله عز وجل على الإنسان يستطيع أن يتركه. مفيش حاجة اسمها محرم لا يترك، وإلا يبقى كده إحنا بنقول أن الله كلفنا ما لا نستطيع، والتكليف بما لا يطاق ده مش من مذهب أهل السنة. وبعدين الكلام ده بيكون في الأوامر مش في النواهي. النواهي كل ما نهى الله عنه ففي مقدورك وفي استطاعتك أن تتركه، لكن لابد من اللجئ إلى الله عز وجل، أنك تلجأ إليه وتعلم أنك لن تنتهي عن هذا لا بحولك ولا بقوتك، بل اطرح حولك وقوتك ومرغ خديك على عتبة عبوديته تبارك وتعالى، واجأر إليه جأر المسكين الذليل الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا. وفي يعني أشرف من يوسف عليه السلام في زمانه، يوسف عليه السلام وقصته مع امرأة العزيز معروفة في مطلع سورة يوسف، يقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال: وإلا تصرف عني كيدهن أعظم فتنة وضعت في طريق الرجل المرأة، لأن الدنيا كلها رجل وامرأة، وبعدين المرأة زينة كمان، والراجل الزينة بتخطفه، ولذلك شرع للرجل ان هو اللي يذهب يخطب المرأة مش العكس، مش العكس. يعني برضو ليه المرأة ما تروحش تخطب الرجل وتبص له؟ لان المرأة العاقلة طبعا، مش اي امرأة، يعني المرأة العاقلة تبحث عن شخصية والرجل يبحث عن شخص. ارجو انكم برضو تكونوا مدققين معايا في العبارة. الرجل يبحث عن شخص والمرأة تبحث عن شخصية. يعني ايه الكلام ده؟ الرجل بيبحث عن شخص، يعني يستهوي المرأة الجميلة، ممكن ياخدها فقيرة، ياخدها ملهاش نسب، ياخدها بس تكون جميلة. لو هي بنت باشا ووراها من فلوس متلتلة ومش عارف ايه الكلام ده، ممكن يزهد فيها لو مش جميلة. عشان كده المرأة زينة. فقيل للرجل انظر اليها، ليه؟ لانه عايز لما يبص لها تسر، كما في الحديث الذي تعرفونه، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم خير الانسان، قال المن اذا نظر اليها ايه؟ سرته. ما مالش العكس. ليه؟ لان المرأة تبحث عن شخصية. الشخصية اللي ايه؟ اللي مجموعة الصفات التي يتميز بها الرجل. الست ما بتدورش على رجل جميل ناعم كده وابيض وواخد وشين دقن وشين رايح جاي ومنعمها والكلام ده، واتفرفور كده لا، المرأة ما بتبصش على الكلام ده. ممكن يبقى اخشم، مناخيره قد البطيخ مثلا، وعينيه باظه لبره ومش عارف ايه الكلام ده، والست تبقى جميله جدا. العالم يقولوا ايه الست دي اتضربت في اتصلت في عينيها دي، تاخد الراجل المبعجر ده وابو كرش ده وابو مش عارف ايه الكلام، وتلاقيها عماله تبوس في رجليه وعماله تلبسه الجزمه وتلبسه الشراب وتخلعه الجاكيت ومش عارف ايه الكلام ده. والناس يستغربوا الست دي بتعمل كده ليه؟ لان الست عاقله، بحثت عن شخصيه، مجموعه صفات يتميز بها الرجل، الكرم والاخلاق والحلم والكلام ده. فالمرأة لما تبحث عن شخصية بتسعد. الرجل بيبحث عن شخص يكتفي بس بالايه؟ بالاشياء الظاهرة، ان الاخت مثلا منتقبة وان بتصلي وان اهلها ملتزمين وان كذا وان كذا، ما بيدورش على اكثر من كده ولا بيقعد يفحر اكثر من كده. وممكن تطلع المرأة على عكس ما ايه؟ على عكس ما يريد. فاكبر فتنة وضعت في طريق الرجل المرأة، كما قال صلى الله عليه وسلم، عشان بس اصلي عشان ما فيش حد يصوم يقولوا بيقولك المشايخ دول عندهم هوس جنسي في الجرايد والمجلات والكلام ده، مش لاقيين في الورد عيب قالوا له احمر خدين. فكل حاجه كل ما نيجي نتكلم نقول فتنه المراه، يقول اصل كل تفكيركم جنسي، ما تفكروش الا في الجنس بس يا اخي. المراه مش عارف يقول ايه وليه، وهم اكتر ناس واعين في الجنس وما بيفوقوش، لا يفيق، وكل يوم له عشيقه وكل يوم له فضايح والكلام ده، ويرمي البراء الابرياء بالتهم دي. الكلام ده مش كلامنا احنا، الكلام ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام الذي قاله، كما في حديث اسامه بن زيد رضي الله عنهما اللي هو في صحيحين: ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. اهو مش كلامي انا، كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. فيوسف عليه السلام اذا كان فيه انسان ممكن يتنزه عن الفواحش لنبله ولمعدنه ولكرم نسبه وعظيم محتده، وحط فيه من الصفات ما شئت، لكان يوسف عليه السلام. هو النبي صلى الله عليه وسلم مش قال فيه هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ في واحد ضارب الجذور في في في, في عراقة النسب زي يوسف؟ يوسف النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، ومع ذلك لم يرتكن الى نسبه، وما قالش زي ما بعض الناس يقولوا انا مروءتي تمنعني من هذا ونسبي يمنعني من هذا، لا، قالها صريحة: والا تصرف اي انت يا ربي عني كيدهن، لا ينفعني نسب ولا ينفعني شرف ولا ينفعني مروءة ولا الكلام ده، اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاحنا عايزين نقول الاخ اللي بيشتكي من فتنه النساء، انت لم تاخذ بالاسباب الشرعيه، انت سايب عينيك. لو انك التزمت وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، اولا بغض البصر، ثانيا بالصيام، وصدق رسول الله وكذب من يقول بغير ذلك، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء يعني وقاية. اللي يقول لي أنا بصوم كل يوم ومش نافع معايا يبقى الرجل ده عنده خلل. ما هو انت تصوم وتمنع بصرك، مش تصوم تحرم نفسك وبعدين ترسل طرفك. لا، النبي عليه الصلاة والسلام اذا قال له وجاء اي وقاية فهو له وجاء يعني وقاية. صدق رسول الله وكذب من يقول بغير ذلك. زي قصة العسل اللي انتم عارفين، لما جاء الرجل يشتكي قال له اخويا بطنه بيتمغص عليه وعنده استطلاق ومش عارف الكلام، قال له اسقيه عسل، قال له سقيت عسل وما نفعش، قال له اسقيه عسل، قال له سع عسل وما نفع، قال صدق الله وكذبت بطن اخيك. فاحنا عايزين برضو لا يرسخ المسألة عند العبد الا الجانب الايماني برضو، انني اعلم يقينا. يبقى داخل وانا بصوم مش داخل اجوع نفسي عشان الجائع شهوته بتقل، لا كده انت لا تعان، لكن وانت داخل تعلم يقينا انك ان فعلت وصية النبي عليه الصلاة والسلام انك لابد ان تحرز الوعد الذي وعدك به. يبقى انت داخل بهذه الروح. الاخ اللي باعت يقول انا بشرب الخمر ومش قادر، وبياخد صدقات يشرب بقى خمر. يعني عظم نظر الله اليك، واستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعث عليه. ودي اخطر حاجة في المعصية، يعني المعصية في حد ذاتها ممكن يتاب منها وكل حاجة، بس الاشكال انك تموت وانت بتعملها، هو ده اشكال. تبعث بين يدي الله يوم القيامة وانت ماسك الكاس وانت بتشرب. ربك وتعالى وانت ماسك كاس الخمر تقول له ايه بقى؟ تبعث بين يدي الله عز وجل وانت على بطن امرأة لا تحل لك، تقول له ايه يوم القيامة؟ تبعث يوم القيامة وانت بتفش خزنة ولا بتسرق بيت ولا الكلام ده، ماذا تقول لربك؟ تبعث يوم القيامة وانت تضرب اباك على وجهه مثلا، او تقذف بامك من الشرفة، او انك انت عمال تقطع في زوجك بالسكينة 16 كيس. يبعث المرء على هذا. فخطورة المعصية ان يموت المرء وهو يفعلها، من اعظم خطورات المعصية، لان حيبعث على هذا الذي يفعله. عشان كده انا اقول لاخواني ما من معصية الا وهي في استطاعة المرء ان يتجنبها، لان الله لم يأمرنا بمستحيل، لم يأمرنا بما لا نطيق، بالذات في باب المناهي، لان المناهي لابد لا يقال انتهى الرجل حتى ينتهي مرة واحدة، بخلاف الامر. يعني الامر ممكن تحاول في مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة ومية لحد ما تجيبه، وتبقى برضو يعني مكرم وتبقى مأجور انك انت بتحاول توصل الى قبة الامر، بخلاف النهي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الامر والنهي لما قال ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء لم يقل فانتهوا ما استطعتم، إنما قال فانتهوا، لأنه لا يصح أنه أن يسمى منتهيا إلا إذا انتهى على الفور، بخلاف الأوامر. الأوامر بيبقى فيه أمر يفيد الوجوب، أمر يفيد الاستحباب، الإنسان بيحاول يترقى بقدر المستطاع، إنما النهي لابد أن يكون على الفور. عشان كده أنا بقول لإخواني استعينوا بالله ربكم سبحانه وتعالى، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، إلزموا الصحبة الإيجابية الصالحة الصادقة، إلزموا الصلوات في المساجد بالنسبة للإخوة، بالنسبة للأخوات الصلاة في مواقيتها، اجتناب الغيبة والنميمة، الالتحام مع الاخوات الايجابيات اللي لهم اللي هو الحسن البصري الصفة، يعني صاحبك من اذا ذكرت الله اعانك وان نسيته ذكرك. الحال كلام طويل جدا، انا هحاول اطبع يعني الاسئله التي وردت الي واشوف الاسئله المتكرره زي السؤال اللي احنا جاوبنا عليه ده، الاسئله المتكرره التي تكون ظاهره وتعد ظاهره بين المسلمين على اختلاف بلدانهم، واحاول ان شاء الله في المره القادمه ان انا استجلب ما اعلمه من الكتاب السنه ومن اقوال السلف الصالح ومن يعني افعالهم، حتى نكون عونا لكم ان شاء الله تبارك وتعالى في هذا الزمان، زمان الغربة الثانية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يستعملنا وإياكم لنصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخنا خيرا الجزاء، ونحب أن ننبه الإخوة والأخوات الكرام أنه يعني بإذن الله تعالى الشيخ قد وعدنا بأنه سيعيد الكرة مرة أخرى، وقد تكلمنا منذ قليل عن برنامج لست وحدك أو باب لست وحدك على موقعنا، موقع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني www.alheweny.org، وللتواصل أيضا على الإيميل الخاص بالموقع الحويني@yahoo.com. والباب الذي يتعلق بباب لست وحدك خاص بالمشاكل الأسرية والمشاكل الخاصة بالأشخاص فقط، أما أي فتوى تتعلق بخاصة بمسائل الربا أو مسائل الصلاة أو غير ذلك فتكون على الإيميل الخاص بالموقع، فسنقبل أو سنستقبل على هذا الباب المشاكل الخاصة بالأسرة فقط بإذن الله تعالى. يعني نشكر الإخوة الكرام الذين بثوا هذا اللقاء سواء كان على موقع يعني قناة الحكمة أو على يعني المواقع الأخرى زي غرف في الإنسبيك أو غرف في البلتوك، يعني وأنها غرف كثيرة فطبعا مش قادر يعني أسردها لأنها عدد كبير جدا والحمد لله، وبإذن الله تعالى سنعاود اللقاء بكم مرة ثانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.